from the conference center
من مركز المؤتمرات في تمبل سكوير في مدينة سولت ليك سيتي إليكم المؤتمر العام النصف سنوي 82 الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة وموسيقى هذه الجلسة تؤمنها جوك المرمنية. تؤمن شركة بونيفيل للتوزيع البث كخدمة عامة. يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على إذن خطي. هذه الجلسة الرئيس هنري آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى في الكنيسة.
أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم عصر اليوم في الجلسة الخامسة والختامية من المؤتمر العام النصف السنوي 82 لكنيسة يسوع المسيح لقديسية الأيام الأخيرة. لقد كلفني الرئيس توماس مونسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة. نعبر عن تحياتنا الحارة إلى أعضاء الكنيسة وأصدقائنا في كل مكان الذين يتابعون مجريات هذا المؤتمر عبر الراديو والتلفزيون أو الإنترنت أو الأقمار الصناعية. إن موسيقى هذه الجلسة تؤمنها جوقة المورمونية بقيادة ماك ويلبرغ وراين مورفي، وترافقها بوني جودليف وليندا ماغرستير على الأورغن. ستفتح الجوقة اللقاء عبر إنشاد يبزغ فجر النهار، ثم يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ أكتوفري تينوريو الذي صرح خلال هذا المؤتمر من الخدمة كعضو من السبعين. تنشد الجوقة بعد إذن هل فكرت في الصلاة؟ بعد الإنشاد سيسرنا الاستماع إلى الشيخين روبرت هيلز وريتشارد سكوت من رابطة الرسل 12. يليهم الأخ رسل أوسكار ثورب رئيس عام المدرسة الأحد.
Our dear Father in heaven.
أبانا السماوي العزيز. نشكرك في أنك سمحت لنا بأن نكون هنا لأن نسمع الكلمات التي حضرها خدامك في هذا الاجتماع. نصلي من أجل أن تلهم كل الذين يسمعون هذا المؤتمر بأن يقوي شهادتهم بابنك يسوع المسيح. ونتمنى بأن ندعوك بأن نتعلم عنك وأن نخدم ونصلي من أجلك وأن ندخل كل ما في وسعنا, نبذل كل ما في وسعنا لدخول معبدك ونعمل عهود, نعقد عهود معك في المعبد ونعمل أعمال من أجل أجدادنا وفي المعبد. نطلب منك أن تبارك النبي توماس مونسون لأن يستكمل قيادتنا في هذه الحياة باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.
What does it mean to be a
ما معنى أن يكون المرء مسيحيا؟ يؤمن المسيحي بالرب يسوع المسيح على أنه ابن الله بالمعنى الحرفي للكلمة، وقد أرسله أبوه ليعاني من أجل خطايانا عبر عمل الحب العظيم الذي نعرفه بالكفارة. يؤمن المسيحي بأننا من خلال نعمة الله الأب وابنه يسوع المسيح يمكننا أن نتوب ونسامح الآخرين ونحفظ الوصايا ونرث الحياة الأبدية. تعني كلمة مسيحي أن يحمل المرء اسم المسيح. نقوم بذلك من خلال الاعتماد وتسلم هبة الروح القدس عن طريق وضع الأيادي من قبل أولئك الذين يحملون سلطة كهنوته. يعلم المسيحي أنه على مر العصور شهد أنبياء الله دوما ليسوع المسيح، وقد ظهر يسوع ذاته يرافقه الأب السماوي للنبي جوزيف سميث في العام 1820 واستعاد الإنجيل ونظم كنيسته الأصلية من خلال النصوص المقدسة وشهادة جوزيف سميث. نعرف أن الله أبونا السماوي له جسد ممجد من لحم وعظم كامل. يسوع هو ابنه الوحيد الذي حل في الجسد. الروح القدس هو شخصية روحية يتمثل عملها في الشهادة للأب والابن. أما الهيئة الإلهية فهي عبارة عن ثلاثة كائنات مستقلة يوحدها الهدف عينه. مع هذه العقائد كأسس لإيماننا، هل يمكن أن يكون ثمة شك أو جدال على أننا مسيحيون؟ مع ذلك وبالنسبة لأي مسيحي يبقى سؤال بسيط: أي نوع من المسيحيين نحن؟ بعبارة أخرى، كيف نبلي في سعينا إلى اتباع المسيح؟ فكروا معي في اختبار تلميذين مسيحيين. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين، سمعان الذي يقال له بطرس وأندروس أخاه، يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. كمسيحيين نحن نتمتع اليوم بالفرصة للعمل من دون تأخير وفورا وبحزم، تماما كما فعل بطرس وأندروس، ترك الشباك وتبعاه. نحن أيضا مدعوون إلى ترك شباكنا ورفض عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا الدنيوية. نحن مدعوون أيضا إلى التخلي عن خطايانا. ودعا يسوع الجمع وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إن رفضنا السلوك غير الإلهي فهو بداية التوبة التي تأتي بتغيير عظيم في القلب حتى لا يعود لنا رغبة لفعل الشر. هذا التغيير الذي يسمى اهتداء ممكن فقط من خلال المخلص. فيسوع وعدنا: إذا جاء إلي البشر فسوف أريهم ضعفهم، ونعمتي تكفي لجميع البشر الذين يتضعون أمامي. لأنهم إذا اتضعوا أمامي وآمنوا بي حينئذ أجعل الأمور الضعيفة قوية لهم. عندما نتجدد في المسيح تتغير طبيعتنا ولا نعود نرغب في العودة إلى سبلنا القديمة. مع ذلك يبارك المسيحيون المؤمنون دوما باختبار المصاعب وخيبات الأمل. عندما تأتي هذه التحديات المنقية، قد نجرب لنعود إلى سبلنا القديمة. بعد صلب المخلص ظهر للنصوة وقال لهن إن الأخوة سيجدونه في الجليل. عندما عاد بطرس كبير الرسل إلى الجليل، عاد هو أيضا إلى ما عرفه، إلى ما شعرت بالراحة لدى القيام به. قال: أنا ذاهب لأتصيد. واصطحب معه رسلا عديدين، وبالفعل صاد بطرس والآخرون طوال الليل من دون الإمساك بأي سمكة. في صباح اليوم التالي ظهر يسوع على الشاطئ وناداهم وهم في عرض البحر. قال: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. ميز يوحنا فورا صوت المخلص، وألقى بطرس فورا نفسه في الماء وسبح حتى الشاطئ. وتبع التلاميذ الذين بقوا في السفينة تعليماته، وسرعان ما اكتشفوا أن شباكهم مملوءة بعجوبة حتى فاضت. للمسيحيين الذين عادوا إلى سبلهم القديمة الأقل إيمانا، فكروا في مثال بطرس المؤمن. لا تؤجلوا، تعالوا اسمعوا وميزوا صوت المعلم الذي ينادي، وعودوا مباشرة إليه وتسلموا بركاته الفياضة مجددا. مع عودة الأخوة إلى الشاطئ نظروا وليمة من السمك والخبز. دعاهم المخلص: هلموا تغدوا. عندما أطعمهم سأل بطرس ثلاث مرات: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ عندما عبر بطرس عن حبه سأله المخلص: ارعى خرافي، ارعى غنمي. هذه هي دعوة المسيح لكل مسيحي اليوم: ارعى خرافي، ارعى غنمي. شارك إنجيلي مع الشباب والعجزة على حد سواء، وساعدهم وباركهم وعزيهم وشجعهم وقويهم، خصوصا أولئك الذين لديهم أفكار أو معتقدات مختلفة عنا. نرعى خرافه في منازلنا من خلال طريقة عيشنا للإنجيل، حفظ الوصايا والصلاة ودراسة النصوص المقدسة والتمثل بحبه. نرعى غنمه في الكنيسة من خلال الخدمة في رابطة الكهنوت ومنظمات المساعدة. ونرعى غنمه في العالم عبر كوننا جيرانا مسيحيين جيدين، نمارس الديانة الطاهرة من خلال زيارة الأرامل واليتامى والفقراء وجميع المعوزين وخدمتهم. بالنسبة إلى الكثيرين، قدمت الدعوة ليكونوا مسيحيين متطلبة الكثير من الجهد ومتعبة حتى، ولكن يتعين علينا ألا نخاف أو نشعر بأننا غير مناسبين. وعد المخلص بأنه سيجعلنا مؤهلين للقيام بعمله. قال: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. باتباعنا إياه يباركنا بهبات ومواهب وبالقوة لتحقيق مشيئته، متيحا لنا تخطي حدود راحتنا والقيام بأمور لم نقم بها من قبل. قد يعني ذلك مشاركة الإنجيل مع الجيران، أو إنقاذ الضالين روحيا، أو الخدمة كمتفرغين للتبشير، أو العمل في الهيكل، أو تربية الطفل ذي حاجات خاصة، أو حب الضالين، أو خدمة رفيق مريض، أو الصبر على إساءات الفهم، أو اختبار المعاناة. يعني ذلك تحضير أنفسنا للاستجابة لدعوته بقولنا: سأذهب حيث تريد، أقول ما تريد أن أقوله، أفعل إرادته بسرور، أكون ما تريده.
To be who Heavenly Father wants us to be, we follow Jesus Christ.
نحن نتبع يسوع المسيح لنكون كما يريدنا الأب السماوي أن نكون. أشهد على أنه يدعونا باستمرار لاتباعه. لذا إن كنتم تتعرفون إلى الالتزام المسيحي لقديسي الأيام الأخيرة، أو إن كنتم لا تشاركون في الكنيسة بشكل كامل وتريدون اتباعه مجددا، لا تخافوا. كان جميع تلاميذ المخلص الأوائل أعضاء جددا في الكنيسة، أي مهتدين حديثا إلى إنجيله. علم يسوع كل منهم بصبر، ساعدهم على القيام بمسؤولياتهم، دعاهم أصدقاءه وبذل حياته لأجلهم، وسبق أن قام بالأمر ذاته لأجلكم ولأجلي. مرة أخرى أشهد على أننا من خلال حبه ونعمته اللامتناهيين يمكننا أن نصبح مسيحيين أكثر شبها بالمسيح. فكروا في الصفات التالية الشبيهة بصفات المسيح، كيف نبلي في تعزيزها في أنفسنا؟ الحب المسيحي. قدر المخلص الجميع، هو اللطيف والعطوف مع الجميع، ترك 99 لإيجاد واحد، لأن شعر رؤوسنا جميعا محصى بالنسبة إليه. الإيمان المسيحي، على الرغم من الإغراءات والتجارب والاضطهادات، وثق مخلصنا بالأب السماوي واختار أن يكون مخلصا ومطيعا لوصاياه. التضحية المسيحية، طوال حياته أعطى المخلص من وقته وطاقته، وفي النهاية ومن خلال الكفارة بذل نفسه ليقام أبناء الله جميعهم ويحظوا بالفرصة ليرثوا الحياة الأبدية. الاهتمام المسيحي، مثل السامري الصالح، كان المخلص يمد يده باستمرار لينقذ الناس من حوله ويحبهم ويرعاهم بغض النظر عن ثقافتهم أو ديانتهم أو ظروفهم. الخدمة المسيحية، بسحب الماء من البئر أو طهو وجبة من السمك أو غسل الأرجل المغبرة، أمضى المخلص أيامه في خدمة الآخرين مساعدا المتعبين ومقويا الضعفاء. الصبر المسيحي، انتظر المخلص في حزنه ومعاناته أباه بصبر، وهو ينتظر بصبر لنعود إلى رشدنا ونرجع إلى البيت إليه. السلام المسيحي، حث المسيح على التفهم ونشر السلام طوال خدمته وخصوصا بين تلاميذه. علم أن المسيحيين يجب أن لا يتقاتلوا مع المسيحيين الآخرين بغض النظر عن اختلافاتهم. المغفرة المسيحية، علمنا أن نبارك لاعنينا، وأرانا الطريق من خلال صلاته وطلب المغفرة لمن صلبوه. الاهتداء المسيحي، مثل بطرس وأندروس، يدرك الكثير من حقيقة الإنجيل عندما يسمعونها ويهتدون فورا. قد يستغرق ذلك وقتا أطول بالنسبة إلى آخرين. في رؤيا لجوزيف سميث علم المخلص ما يلي: إذ إنما هو من الله فهو نور، وكل من يتسلم النور ويستمر مع الله يتسلم نورا أكثر، وهذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل. اليوم الكامل لاهتدائنا. يسوع المسيح هو نور العالم وفاديه وروح الحق. الصبر المسيحي حتى النهاية. طوال حياته لم يتخلى المخلص عن تطبيق مشيئة أبيه، بل استمر في البر والطيبة والرحمة والحقيقة حتى نهاية حياته الفانية. هذه بعض صفات من يسمعون صوت المخلص ويصغون إليه. بصفة أحد شهوده المميزين على الأرض، أعطي شهادتي المسيحية على أنه يدعوكم اليوم: تعالوا اتبعوني، تعالوا وامشوا في الطريق الذي يؤدي إلى السعادة الأبدية والفرح والحياة الأبدية في ملكوت أبينا السماوي، باسم يسوع المسيح مخلصنا وفادينا. آمين.
Thank you, Elder Hales.
شكرا يا شيخ هيلز. نحبك. كشف الرب للنبي جوزيف سميث عن عقيدة رعية تتعلق برسوم المعمودية المقدس. أتى ذلك النور عندما أعلمت كنائس المسيحية أخرى أن الموت يحدد بشكل نهائي وأبدي مصير النفس. علمت أن المتعمدين يكافئون بفرح لا ينتهي بينما يواجه الآخرين العذاب الأبدي من دون أمل بالفداء. أن رؤية الرب عن إمكانية أداء المعمودية نيابة عن الموتى من خلال سلطة الكهنوت المناسبة حفظت صحة قوله: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يمكن أن تؤمن المعمودية بالنيابة هذا المرسوم الأساسي برحمة للجميع المتوفين المستحقين الذين لم يتلقوه في الحياة الفانية. هذه هي العقيدة المجيدة، هي شهادة أخرى على طبيعة الكفارة كفارة يسوع المسيح الشاملة. لقد جعل الخلاص متاحا لكل نفس تائبة. غلبت كفارته الموت، وهو يسمح للمتوفين المستحقين باستلام جميع مراسيم الخلاص التي تؤدى نيابة عنهم. في إحدى الرسائل التي كتبت قبل 150 عاما أعلن جوزيف سميث: يتمتع القديسين بامتياز المعمودية نيابة عن أقربائهم المتوفين الذين تسلموا الإنجيل بالروح من خلال من أكلوا بتبشيرهم، والقديسين الذين يحملون القيام بذلك نيابة عن أقربائهم المتوفين يخاطرون بخلاصهم الخاص. سلم النبي إيليا مفاتيح العمل بالنيابة لجوزيف سميث في الهيكل كيرتلاند، ومن أجل تحقيق وعد الرب بأنه سوف يزرع الوعود التي وعد بها الآباء في قلوب الأبناء، وستعود قلوب الأبناء إلى آبائهم. من خلال رؤى إضافيا لجوزيف سميث والأنبياء التاليين، نشأ فهم وفرصة لعمل الهيكل وجهد البحث عن التاريخ العائلي الذي يدعمه. ولقد شدد كل نبي بعد جوزيف سميث على الحاجة الضرورية إلى تأمين كافة المراسيم لأنفسنا ولأسلافنا المتوفين. يشكل عمل الهيكل والتاريخ العائلي عملا واحدا مقسما إلى جزئين هما مرتبان ببعضهما مثل مرسومي المعمودية وهبة الروح القدس. قد لا يتمكن بعض الأعضاء من القيام بالعملين معا لأسباب صحية أو لبعدهم عن الهيكل. علم الرئيس هوارد هانتر ما يلي: علينا أن نقوم بعمل مراسيم الكهنوت في الهيكل الضروري لإعلاء أنفسنا، ثم علينا أن نقوم بالعمل الضروري لأولئك الذين لم تتسنى لهم الفرصة لقبول الإنجيل في الحياة. يجري العمل نيابة عن الآخرين على مرحلتين: أولا من خلال البحث عن التاريخ العائلي للتأكيد من أسلافنا، وثانيا من خلال تأدية مراسيم الهيكل لمنحهم الفرص ذاتها المتوفرة للأحياء. مع ذلك أعضاء كثيرون في الكنيسة ممن لا يتمتعون سوى بإمكانية محدودة للوصول إلى الهياكل. هم يقومون بكل ما في وسعهم، يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ويجعلون سواهم يقوم بعمل مراسيم الهيكل. في المقابل بعض الأعضاء ممن يؤدون عمل الهيكل غير أنهم لا يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي الخاص بسلالة عائلتهم، على الرغم من قيامهم بخدمة إلهية من خلال مساعدة الآخرين، إلا أنهم يخسرون بركة لعدم بحثهم عن المتوفين من أقربائهم كما هو موصى به الإلهي من قبل الأنبياء الأيام الأخيرة. تعلمت أن من يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ثم يؤدون عمل مراسيم الهيكل نيابة عن من وجدوا أسماءهم سيعرفون الفرح الإضافي الناشئ عن تسلم البركة بجزئيها. يرغب أبونا السماوي أن يتسلم كل منا جزئي بركة هذا العمل الضروري نيابة عن الموتى، ولقد قاد آخرين ليظهروا لنا كيفية التأهل. يتعين عليكم وعلي المطالبة بهذه البركات. أي عمل تقومون به في الهيكل هو وقت مجد، وغير أن تسلم المراسيم نيابة عن أحد أسلافكم أنكم أنتم سيجعل الوقت في الهيكل أكثر قدسية، حتى أن بركات أعظم ستستلم. أعلنت الرئاسة الأولى أن موجبنا الأهم هو البحث عن أسلافنا نحن وتحديدهم. هل تريدون أنتم أيها الشباب طريقة أكيد لإلغاء تأثير العدو في حياتكم؟ تعمقوا في البحث عن أسلافكم، حضروا أسماءهم للمراسيم بالنيابة المقدسة والمتاحة في الهيكل، ثم اذهبوا إلى الهيكل ونوبوا عنهم في تسلم مرسومي المعمودية وهبة الروح القدس. ومع تقدمكم في السن ستتمكنون من المشاركة في التسلم المراسيم الأخرى أيضا. ويمكنني التفكير في حماية أكبر من تلك من تأثير العدو في حياتكم. في بعثة روستوف التبشيرية في روسيا دعي الشباب ليقوم كل منهم بفحرصة 2000 اسم، ومن ثم تحقت اسم واحدا على الأقل من عائلتهم لمراسيم الهيكل. ودعي من حققوا هذا الهدف إلى ذهاب في رحلة طويلة إلى هيكل كيف الجديد من أوكرانيا. عندما بدأت قد شارك شاب اختيارا، كنت أقضي وقتا طويلا في ممارسة الألعاب الكمبيوتر. عندما بدأت الفحرصة لم يعد لدي الوقت لممارسة الألعاب. فبادئ الأمر فكرت لا كيف يكون ذلك. عندما انتهى هذا المشروع فقدت حتى اهتمامي باللعب. قام العديدين من القديسين المؤمنين بأعمال بحث عن سلالة عائلتهم، وهم يستعملون ميزة الحجز في Family Search لحجز المراسيم كي يقوم أفراد عائلتهم بالعمل بالنيابة. إن الهدف من حجز الأسماء هو السماح لأفراد بتأدية المراسيم نيابة عن أسلافهم وأقاربهم غير المباشرين، لمنحكم فترة معقولة من الوقت لتنفيذها. هناك حاليا 12 مليون اسم وملايين من المراسيم المتطابقة المحجوزة. هنالك أسماء عديدة حجزت منذ سنوات، والأسلاف الذين تم إيجادهم ستشوقون ويسرون بغير شك عندما يسمح بتأدية المراسيم الخاصة بأسمائهم، غير أنهم قد لا يكونون سعداء جدا عندما يتعين عليهم الاستمرار في انتظار أن تتم تأدية مراسيمهم. نحن نشجع من لديه من بينكم أسماء كثيرة محجوزة على مشاركتها، فيتمكن أعضاء عائلتكم الموسع أو جناحكم ووتدكم من مساعدتكم على إتمام هذا العمل. هذا الخيار الأخير هو ما اعتمدته منذ سنوات سيندي بليفنز من مدينة كاسبر في ولاية وايومينغ. تعمدت الأخت بليفنز عندما كانت مراهقة وكانت العدو الوحيد في علتها الذي ينضم إلى الكنيسة. قامت بكثير من الأعمال من أعمال البحث عن الأنساب، ولكن الكثير من الأسماء لتؤدي مراسمها كلها هي وعائلتها القريبة، ولذلك قدمت الأخت بليفنز الأسماء إلى الهيكل، حيث تتم بحسب قولها تأدية مراسمها في غضون أسابيع. كانت زوجتي الحبيبة جنين تحب القيام بالبحث عن تاريخ العائلة. عندما كانت أولادنا صغارا كانت تتبادل أوقات مجالسة الأطفال مع صديقاتها ليتسنح لها بعض الوقت. كل بدأت أسابيع للعمل على البحث عن سلالة عائلتنا. بعد أن غادر ابننا الأصغر المنزل، سجلت في يومياتها: لقد اتخذت لتو قرارا وأود أن أقف وأعلنه. أصبحت غرفة نوم مايكل القديمة غرفة عمل البحث عن الأنساب الخاصة بي. هي مجهزة جيدا لتنظيم السجلات والعمل. ستركز حياتي الآن عن البحث والمهم حول العائلة وتقديم الأسماء للهيكل. أنا متحمسة جدا ومتشوق للبدء. وكتب في مدونة أخرى من يومياتها: حدث عجوبة بالنسبة إلي في مكتب التاريخ العائلي الخاصة بمثل أولسن، التي قدمت لي ورقة مطبوعة بأشجار النسب المعروفة الخاصة بأسلافي والمأخوذة من تحديث سجلات قاعدة بيانات Ancestral File، ملف الحدود الجدود المحفوظة على الكمبيوتر والمرسلة إلى جميع الأنساب. بجمع سجلات الأبحاث الخاصة بأسلافي من التنظيمات العائلية لإدخالها الكمبيوتر في التوزيع الكبير الأول لأنسيستر فايل على الكمبيوتر. وهل كانت كلها جميلة ومنظمة ومطبوعة بالليزر والمطبوعة هناك على الطاولة الأمامي؟ كنت مسرورا وفرحة جدا حتى أنني جلست هناك مذهولا وبدأت بالبكاء. وكنت سعيدا جدا. وبالنسبة إلى شخص قام بالأبحاث بمثابرة وجهد لثلاثين عاما، لقد اختبرت بما يكفي نجاح هذا العمل الرائع. لا لأعرف أن المفاتيح التي أعادها إليا إلا جوزيف سميث تتيح لقلوبنا أن ترتبط، ولقلب كل منا أن يتصل بقلوب أسلافنا الذين ينتظرون مساعدتنا. من خلال جهودنا في الهياكل المقدسة هنا على الأرض والقائمة على السلطة المفوضة من قبل المخلص، يتسلم أسلافنا المراسيم الخلاصية التي تتيح لهم التمتع بالسعادة الأبدية. وفي الماضي جابه أفراد تحفزهم قناعة راسخة بقدسية العمل وبشجاعة تحديا بدأ كمحاولة حصاد غلال ولاية نبراسكا كلها بيد واحد. الآن بات حصار حصادون أقوياء كثيرون يعملون. أشهد على أن روح إيليا يلمس قلوب الكثيرين من أبناء الآب حول العالم مما يسرع العمل نيابة عن الموتى بوتيرة غير مسبوقة. ولكن ماذا عنكم؟ هل صليتم عن من أجل العمل الخاص بأسلافكم؟ دعوا جانبا تلك الأمور التي لا تهم فعلا في حياتكم. قرروا القيام بأمر يكون لا نتائج أبدية. ربما دعيتم للبحث عن الأسلاف ولكنكم تشعرون بأنكم لستم علماء أنساب. هل يمكنكم أن تروا أنه لا يتعين عليكم أن تكونوا كذلك بعد الآن؟ يبدأ كل شيء بالحب وبالرغبة الصادقة في مساعدة من توفوا ولا يستطيعون مساعدة أنفسه. هناك ختم في منطقتكم من يمكنكم مساعدتكم على تحقيق النجاح. هذا العمل روحي ووجه التعاون جبارا من جانبي الستار يتم من خلال تقديم مساعدة للاتجاهين. الرب يساعدكم باسم يسوع المسيح، آمين.
نشرت في الصيف الماضي مقالة موجزة في كتيبة مجلة إنسان، فأرسل لي ابن رسالة إلكترونية قال فيها: أليس من الأفضل أن تخبرنا يا أبي عندما ستنشر مقالة لك؟ فأجبت: أردت أن أرى فقط إذا إن كنت تقرأ مجلات الكنيسة. فكتب ردا علي أن ابنته البالغة 10 سنوات من العمر كانت قد نجحت في الاختبار، فقد أحضرت مجلة إنسان من صندوق البريد ودخلت إلى المنزل وقرأتها، ثم صعدت إلى غرفتها وأظهرت لنا مقالتك. قرأت حفيدتي مجلة إنسان لأنها أرادت أن تتعلم، وقد تصرفت بمبادرة ذاتية عبر ممارسة قدرتها على الاختيار. لقد وافقت الرئاسة الأولى على موارد تعلم جديدة للشباب ستدعم الرغبة الفطرية لديهم في تعلم الإنجيل والعيش بحسب تعليمه ومشاركته مع الآخرين. هذه الموارد الجديدة الآن متوفرة في شهر كانون الثاني، وسنبدأ باستخدام هذه الموارد في غرف التدريس. عندما علم المخلص كانت القدرة على الاختيار لدى المتعلم بالغة الأهمية، فهو لم يرنا فقط ما الذي يجب أن يعمل تعليمه، بل أيضا كيف نقوم بالتعليم. لقد ركز على حاجات المتعلم وساعد الأفراد على اكتشاف الحقيقة بأنفسهم، وكان يصغي دائما إلى أسئلتهم. ستساعد الموارد التعلم الجديدة هذه جميعا على التعلم والتعليم بطريقة المخلص في بيوتنا وصفوفنا، وعندما نقوم بذلك نستجيب لدعوته: تعال واتبعني. وفيما كانت هذه الموارد الجديدة تطور، رأيت القادة المدرسين في المنظمات المساعدة والمدرسة والمدرسة الدينية يتشاورون مع الأهالي كي يلبوا حاجات المتعلمين لديهم. لقد رأيت الشابات في صفوفهن والشبان في رابطات كهنوت والشبان في رابطات كهنوت تهرون والشبان والشابات في مدرسة الأحد يتعلمون ممارسة قدرتهم على الاختيار والتصرف بمبادرة ذاتية. تساءلت مدرسة في مدرسة الأحد للشباب: كيف تساعد شابين يعانيان من التوحد على ممارسة قدرتهم على الاختيار والتصرف بمبادرة ذاتية؟ وعندما دعت أعضاء الصف إلى مشاركة ما كانوا يتعلمونه، خشيت أن يرفض هذان الشابان دعوتها، ولكنهما لم يفعلا. وقف أحدهما ليعلم ما كان قد تعلمه، ثم دعا زميله المتوحد لمساعدته. وعندما بدأ الأول يواجه الصعوبات، بقي زميله معه وهمس بأذنه كيف يشعر بأنه ينجح في مهمته. كان كلاهما يقومان بالتعليم في ذلك اليوم، كان يعلمان ما علمه المخلص، ولكنهما كان يعلمان أيضا كيف علم المخلص. عندما كان المخلص يعلم، كان يتصرف بحب تجاه من يعلم، تماما كما فعل الزميل في الصف مع صديقه. عندما نتعلم كلمته ونعلمها على طريقته نقبل دعوته القائلة تعالى واتبعني، نتبعه الخطوة تلو الأخرى، ومع كل خطوة نقترب أكثر من المخلص. إن الاهتداء هو الهدف من كل عملية، من كل عملية تعلم وتعليم الإنجيل. والاهتداء ليس حدثا يقع مرة واحدة، إنه سعي مدى الحياة لنشبه المخلص بشكل أكبر. لقد ذكر الشيخ دالين أوكس بأن المعرفة لا تكفي لكي نهتدي، علينا أن نفعل ونصبح. فالتعلم من أجل الاهتداء إذن هو عملية مستمرة من المعرفة والفعل والتحول. وهكذا أيضا إن التعليم من أجل الاهتداء يتطلب معرفة العقيدة الأساسية والدعوات إلى العمل والبركات الموعودة. عندما نعلم العقيدة الحقيقية نساعد المتعلم على المعرفة، وعندما ندعو الآخرين على الفعل نساعدهم على تطبيق العقيدة أو العيش بموجبها. وعندما نتسلم البركات التي وعدنا بها الرب نتغير، ويمكننا مثل ألما أن نصبح خلائق جديدة. لدى موارد التعليم الجديدة للشباب هدف محوري واحد، مساعدة الشباب على الاهتداء إلى إنجيل يسوع المسيح. لقد رأيت شابا في مدرسة الأحد للشباب يكتشف الحقيقة بنفسه. عندما لاحظت أنه كان يجد صعوبة في ربط الكفارة في حياته الخاصة، سألته إذا كان قد شعر يوما بالمسامحة، فأجاب نعم، أذكر أنني كسرت أنف شاب ذات مرة فيما كنا نلعب كرة قدم وشعرت بالذنب، وتساءلت ما يمكن أن يفعله لأخفف من هذا الشعور. ذهبت إلى منزله وطلبت منه أن يسامحني، ولكنني علمت أنني بحاجة إلى القيام بالمزيد. فصليت ثم شعرت أن الأب السماوي قد سامحني أيضا. هذا معنى الكفارة بالنسبة لي. عندما شارك هذه التجربة مع الصف في ذلك اليوم، قرأ من إنجيل يوحنا 16:3، لأنه هكذا الله أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ثم شهد على قوة الكفارة. لم تعد هذه العقيدة مفهومة نظريا بالنسبة إلى هذا الشاب، باتت جزءا من حياته، لأنه طرح سؤاله الخاص ثم مارس قدرته على الاختيار من أجل العمل. كان هذا الشاب يصبح أكثر اهتداء، وكذلك كان زملائه في الصف، فقد ركزوا على عقيدة أساسية عبر دراسة النصوص المقدسة، وربطوا هذه الكلمات المقدسة بحياتهم الخاصة، ثم شهدوا على البركات التي تسلموها نتيجة لعيشهم بحسب العقيدة. عندما نعلم إنجيل يسوع المسيح نركز على النصوص المقدسة وكلمات الأنبياء المعاصرين، نستخدم النص المقدس للمساعدة على تقوية الإيمان وبناء الشهادات ومساعدة الجميع ليصبحوا مهتدين بشكل تام. ستساعد موارد التعلم الجديدة للشباب كل من يستخدمها على فهم كلمة الله والعيش بموجبها. فيما كنت أعلم القديسين في كوستاريكا أمسكت بنسخة من دليل ما من دعوة أعظم من التعليم، وسألتهم كم منكم لديه نسخة من هذا الدليل، فرفع الكل يده تقريبا، ثم قلت مبتسما ولابد من أنكم تقرؤونه يوميا. وفجئت برؤية أخت في الصف الأمامي ترفع يدها وتشير إلى أنها كانت تقرأه كل يوم، فطلبت منها أن تعتلي المنصة وتفسر الأمر، فأجابت أنا أقرأ كتاب مورمون صباح كل يوم، ثم أقرأ شيئا من دليل ما من دعوة أعظم من التعليم لأتمكن من تعليم أولادي ما تعلمته للتو بأفضل طريقة ممكنة. أرادت أن تتعلم كلمته وأن تعلمها على طريقته، فكانت تدرس كلمته في النصوص المقدسة ثم تدرس كيف تعلم كلمته كي يهتدي أولادها. ولكن هذا النمط الخاص بها في تعلم الإنجيل وتعليمه لم يحصل في ليلة وضحاها، فقد قررت القيام بشيء، وكلما قامت بما كانت تعرف أنها عليه القيام به كلما قواها الرب أكثر للسير في طريقه. أحيانا قد تكون الطريق إلى الاهتداء طويلة وصعبة. كان صهري قد ابتعد عن النشاط في الكنيسة مدة 50 سنة، ولم يبدأ بالقبول بالدعوة المخلص ليعود إلا عندما كان بات في الستينات من عمره. ساعده الكثير من الناس خلال مسيرته، أرسل له مدرس منزلي بطاقة بريدية كل شهر مدة 22 سنة، ولكنه توجب عليه أن يقرر أن يريد العودة، عليه ممارسة قدرته على الاختيار، كان عليه أن يمشي خطوة تلو الخطوة، والآن قد ختم مع زوجته وهو يخدم في إسكوفية. لقد عرضنا عليه مؤخرا أشرطة الفيديو التي تطورت لمساعدة القادة والمدرسين على تطبيق موارد التعليم الجديدة، وبعد مشاهدتها رجع صهري إلى الوراء في كرسيه ثم قال: لعلني لو حظيت بذلك عندما كنت شابا لما كنت قد ابتعدت عن النشاط في الكنيسة. التقيت مدة عدة أسابيع شابا يعاني، فسألته إذا كان عضوا في الكنيسة، قال لي إنه من اللا أدريين، ولكنه في وقت أبكر في حياته تعرف إلى الكنيسة. عندما أخبرته عن دعوتي في مدرسة الأحد وإنني سأتكلم في المؤتمر العام، قال لي: إذا كنت ستتحدث أنت سأشاهد هذه الجلسة. أمل أنه يشاهد الجلسة اليوم. أعرف أنه إذا كان يشاهدنا فقد تعلم شيئا جديدا. إن مركز المؤتمرات هو مكان فريد للتعلم والتعليم من أجل الاهتداء. عندما نعيش بحسب المبادئ التي يعلمها أولئك الذين نؤيدهم كأنبياء ورائين وكاشفين، نتعلم بطريقة المخلص ونصبح خطوة أقرب منه. وفيما يشارف المؤتمر على نهايته، أدعو الجميع من يمكنه سماعي إلى القيام بهذه الخطوة، ومثل النافيين القادمين يمكننا أن نعود إلى ديارنا ونتأمل في الأمور التي قيلت ونسأل الآب باسمه كي نفهم. نريد كل الشباب أن يفهموا، نريدهم أن يتعلموا ويعلموا ويعيشوا بحسب إنجيل يسوع المسيح كل يوم. هذا ما يريده الرب لكل أبنائه. أنا أدعوكم لتتبعوه، أكنتم أطفالا أو شبابا أو بالغين، تعالوا واتبعوا خطاه. أنا أشهد أن الرب سيقوينا في كل خطوة نأخذها، سيساعدنا على اجتياز بقية الطريق، وبالتالي عندما تظهر العوائق سنستمر على الطريق، وعندما تظهر الشكوك سنستمر على الطريق، لن نعود أبدا إلى الوراء. أنا أشهد أن الله الآب وابنه يسوع المسيح يحيان، وأشهد أن المخلص ما زال يدعونا كما فعل في القدم للمجيء إليه. يمكننا جميعا قبول دعوته، يمكننا جميعا تعلم كلمته وتعليمها والعيش بموجبها عن طريقه عبر اقترابنا من مخلص خطوة، وبذلك نصبح مهتدين فعلا باسم يسوع المسيح. آمين.
ستنشد الآن الجوقة ومعها الجمعة: تحللوا إن الرب ملك. بعد انتهاء الترنيمة سنستمع إلى كلمات الشيوخ ماركوس ناش، دانيال جونسون، ودون كلارك من السبعين. يتبعهم الشيخ ديفيد بيدنار من رابطة الرسل الاثنى عشر.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Not long ago, several of us in the Nash family.
كنت مع عدد من أفراد عائلة ناش منذ فترة قصيرة بالصعود إلى أعلى قمة هاواينا بيتشو الشاهقة المحاذية لآثار حضارة الإنكا القديمة في ماتشو بيتشو في جبال البيرو. كان الجبل شديد الانتحار وصعب التسلق مع مناظر خلابة ومنخفضات مفاجئة. وكان العديد من المتسلقين لاقوا حتفهم سابقا لسوء الحظ إثر سقوطهم من على هذا المسار الضيق المنحدر. ولتفادي مأساة كهذه تم منذ ذلك الوقت تثبيت الحبال القوية في الصخور الصلبة على طول سفح جبل هاواينا بيتشو. تمسكنا بهذه الحبال فيما كنا نتسلق، وهي مكنتنا من الوصول بأمان إلى القمة. كان المنظر رائعا مثل الدرب على هاواينا بيتشو. إن رحلتنا الفانية هي قد تسلق جبل صعب وشديد الاندحار، وهي رحلة تطلب مساعدة أبينا السماوي من أجل إتمامها بنجاح. لهذا السبب أرسى مبادئ الإنجيل ومراسيمه لإرشادنا نحو المخلص وقوته المخلصة. إن أول هذه المبادئ وهو الإيمان بالرب يسوع المسيح هو مثل الحبال على جبل هاواينا بيتشو. فإذا كان إيماننا قويا ومثبتا بشكل آمن بصخرة فادينا، سيساعدنا على تصلب درب الإنجيل والتغلب على كل تحديات الحياة الفانية والعودة إلى حضرة أبينا السماوي الجليلة. إن كل الأشياء تتم بالإيمان. الإيمان مبدأ عمل وقوة معا، وليس الإيمان أن نبلغ أقصى العلم بالأمور. فإن كان لنا إيمان رجونا من الأمور ما لا يرى لكنه حقيقي. إنه إيقان مكتسب عبر تعلمنا يحثنا على العمل من أجل إتباع مثل المخلص وحفظ وصاياه بتقوى حتى خلال أوقات التضحية والتجارب. يمنحنا الإيمان قوة الرب التي تظهر عبر عدة عناصر، منها الرجاء والمعجزات التي تثبت الإيمان والحماية الإلهية في الشؤون الروحية والزمنية. تظهر حياة آن رولي وهي امرأة من الرواد في الأيام الأولى للكنيسة. كيف يمكن لممارسة الإيمان أن تؤثر في حياتنا إلى الأبد؟ كانت الأخت رولي أرملة من إنجلترا تمارس إيمانها تلبية لدعوة النبي بالتجمع في صهيون، وكانت عضوا في قافلة ويلي لعربات الجر التي واجهت انجرافات للثلوج على الدرب في خريف عام 1856. حل وقت خلال الرحلة حيث راح الأولاد أخت رولي السبعة يعانون من مجاعة حقيقية. وكتبت الأخت في هذا الموضوع: كنت أتألم لدى رؤيتي أولادي يجوعون. كان الليل يقترب ولم يكن لدينا طعام للوجبة المسائية، فطلبت مساعدة الله كما كنت أفعل دائما. ركعت وتذكرت قطعتين من البسكويت القاسي، كانتا قد بقيتا من رحلتنا البحرية. لم تكن القطعتان كبيرتان وكانتا قصيتين لدرجة يستحيل كسرهما. لم يكن ذلك كافيا طبعا، ولكن خمسة أرغفة وسمكتين لم تكن كافية أيضا لإطعام 5000 شخص، ولكن يسوع نجح بإطعامهم عبر معجزة. فما من شيء غير ممكن بمساعدة الله. وجدت قطعتين البسكويت وضعتهما في قدر للطهي وغمرتهما بالماء وطلبت بركة الله، ثم غطيت القدر ووضعته فوق الفحم المشتعل. عندما أزلت الغطاء بعد فترة قصيرة وجدت القدر مليئا بالطعام. ركعت مع عائلتي وشكرت الله على طيبته. كانت آن رولي تعيش بحسب مبادئ الإنجيل مع القيام بالكثير من التضحيات الشخصية، وكانت بحاجة إلى مساعدة، فطلبتها بالصلاة. وبفضل إيمانها امتلأت بالرجاء وتأمن لها الطعام بمعجزة لإطعام عائلتها. كما باركها الرب أيضا بالقدرة المهمة إلى الأبد على الثبات في الإيمان إلى المنتهى. وعلى الرغم من المستقبل غير الواضح، لم تطلب أن تعرف كيف ستطعم أولادها في اليوم التالي، بل انتظرت الرب بصبر وتقدمت بأمل كما تقول الترنيمة الجميلة: اهديني أيها النور الرقيق وسط الكآبة المحيطة، اهديني وأرشدني. إن الليل مظلم وأنا بعيد عن دياري، اهديني وارشدني، اهدي خطاي، فأنا لا أطلب الرؤية حتى المستقبل البعيد، خطوة واحدة تكفيني. نحن أيضا يمكننا أن نمارس هذا الإيمان بالرب، فنؤمن ونثق بأن إلهنا الرحيم والدائم سيباركنا بقوته العجيبة بما يتلائم مع ظروفنا وبحسب توقيته. وفيما نقوم بذلك سنرى نحن أيضا يد الله بوضوح في حياتنا. يوصينا الرب قائلا: احملوا ترث الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. سيستخدم الشيطان عناصر مثل الشك أو الخوف أو الخطيئة ليغرينا كي نتخلى عن الإيمان ونخسر الحماية التي يؤمنها. دعونا ننظر في كل واحد من هذه التحديات للإيمان على التوالي كي نتعرف إلى تجارب الخصم ولا نلتفت إليها. أولاً، عدم الإيمان بالرب أو إنجيله سيؤدي بنا إلى مقاومة روح الله. وطرق الرب لمحاربة الشك بسيطة، فكما أعلن الملك بنيامين: آمنوا بالله، آمنوا بوجوده وأنه خلق كل الأشياء ما في السماء وما على الأرض، آمنوا أنه يملك كل الحكمة وكل القوة في السماء كما في الأرض، آمنوا بأن الإنسان لا يفهم كل الأشياء التي يفهمها الرب. وإذا لاحظتم بسبب الريبة أو الشك أن إيمانكم يتزعزع، تذكروا أن حتى الرسل في القدم رجوا الرب قائلين: زد إيماننا. فكروا في التشبيه التالي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإيمان والمنطق هما رفيقان ضروريان. الإيمان والمنطق يشبهان جناحي الطائرة، كلاهما ضروري للتمكن من الطيران. إذا كنتم تظنون أن المنطق يناقض الإيمان، توقفوا وتذكروا أن نظرتنا محدودة جدا بالمقارنة مع نظرة الرب، فكما أنكم لن تقدموا على فصل أحد الجناحين عن الطائرة خلال الطيران، لا تتخلوا عن الإيمان، بالعكس قوموا بتغذية ذرة الإيمان والسماح للرجاء الذي تولده بأن يكون مرساة لروحكم ولمنطقكم. لهذا السبب نوصي بالتالي: اسعوا للعلم بالدراسة وكذلك بالإيمان. تذكروا أن الإيمان يسبق المعجزات ويولدها، وهي أحداث ليس لديها تفسير مباشر لها. ضمن تجربتنا مثل ظهور قدر مليء بالطعام من قطعتي بسكويت صغيرتين، أو الثبات في الإيمان بالرغم من كل الصعوبات. ثانيا، يلهينا الخوف عن الإيمان بالمخلص ويضعفه. نظر بطرس الرسول إلى الرب في إحدى الليالي العاصفة ومشى على المياه حتى أشاح بنظره، ولما رأى الريح الشديدة خاف ثم غرق في البحر الهائج. كان من الممكن أن يستمر في المشي لو لم يخف، فبدل التركيز على الريح والأمواج الشديدة في حياتنا والخوف منها، يدعون الرب قائلا: تطلعوا إلي في كل فكركم، لا تشكوا ولا تخافوا. ثالثا، تحقق الخطيئة من وجود الروح في حياتنا، ومن دون الروح القدس ستنقصنا القوة الروحية من أجل التعلق بإيمان وممارسته. من الأفضل أن نمارس إيماننا كي لا نمس عطية الشر ولا أي شيء غير طاهر، ونجتهد في حفظ جميع الوصايا، وإلا يخذلكم إيمانكم وينتصر أعداؤكم عليكم. وإذا لطخت الخطيئة حياتكم، أدعو إلى ممارسة الإيمان بالتوبة، وسينقي المخلص حياتكم ويطهرها عبر الكفارة. أيها الإخوة والأخوات، سوف يحقق الرب وعده بحسب إيماننا ويعمل معنا للتغلب على أي تحدي. لقد قام بذلك مع آن رولي ومع كل شعبه في كل الأمم وفي أي عمر وجيل، ولأنه إله المعجزات ولا يتغير، سيبارك كل شخص منا بالرجاء والحماية والقوة بحسب إيماننا به. إن الإيمان الثابت بالرب يسوع المسيح سيثبتكم مثل الحبال على مسار هاواينا بيتشو، ويثبت أحبائكم بصخرة فادينا وقوته المخلصة التي لا تبارى. لقد أعلن الرئيس مونسون المستقبل مشرق بقدر إشراق إيمانكم. أنا أشهد على هذه الحقيقة الرائعة المليئة بالأمل، وأدعو كل شخص منا إلى التقدم ثابتا في الرب بإيمان غير مرتاب البتة. أنا أعلم أن المخلص حي، وهو الذي أسس وأكمل، والذي يجازي الذين يطلبونه. هذه شهادتي باسم يسوع المسيح. آمين.
من منا دخل مياه المعمودية وتلقى هبة الروح القدس تعهد أنه مستعد أن يأخذ لنفسه اسم يسوع المسيح، أو في تعبير آخر أعلن نفسه تلميذا للرب. نحن نجدد هذا العهد أسبوعيا عندما نتناول القربان ونطهر هذه التلمذة عبر طريقة حياتنا. وقد أظهرت تلك التلمذة بشكل جميل في الحوادث الأخيرة في المكسيك. كان الربيع الذي مر ربيعا جميلا بالنسبة إلى مزارع الفاكهة في شمال مزارعي الفاكهة في شمال المكسيك، وكانت أشجار الفاكهة مزدهرة بالكامل والتوقعات عالية بالحصول على حصاد وافر، وكان المزارعين قد رسموا الخطط لسداد القروض واستبدال المعدات الضرورية والبساتين القديمة وتلبية الالتزامات الشخصية مثل أقساط المدارس ولأفراد العائلة، حتى أن البعض خطط لعطلة عائلية. كانت تسوء أجواء التفاؤل بشكل عام، ولكن عاصفة هبت عصر يوم الاثنين في أواخر شهر أذار مارس، وراح الثلج يتساقط. تساقط الثلج حتى الثالثة فجرا في تقريبا، وبعدئذ فيما تكشحت الغيوم تدنت الحرارة بسرعة إلى مستويات منخفضة. بذل الجميع كل الجهود طيلة الليل والصباح الباكر من أجل إنقاذ ولو جزء بسيط من محاصيل الفاكهة، ولكن كل الجهود راحت سدى، فالطقس بات باردا جدا وتجمدت المحاصيل تماما. لم يتبقى أي محاصيل فاكهة ليحصدها المزارعين ويبيعوها في هذه السنة. طلع فجر يوم الثلاثاء ومعه خسارة مؤلمة مفجعة. وصلتني رسالة إلكترونية في حول صباح ذلك الثلاثاء الفظيع من زوجته جان هاتش، المستشار الأول في رئاسة هيكل كاليفورنيا. سأقتبس مقتطفات من تلك الرسالة. استيقظ جون عند الساعة 6:30 تقريبا ليذهب بسرعة إلى الهيكل ويرى إذا كان علينا إلغاء جلسة هذا الصباح، فعاد وقال إلى أن الموقف وطرقات سالكة، فقررنا أن نمضي قدما في عقد الجلسة. فكرنا أن بعض العمال الذين لا يملكون البساتين سيأتون، وأنه سيمكننا جمع كل العمال في الجلسة. كان من الملهم أن نرى الرجال يدخلون الواحد تلو الآخر. كانوا هنا بعد أن أمضوا ليلا بلا نوم واستوعبوا أنهم قد فقدوا محاصيلهم. كنت أراقبهم خلال اجتماعنا التحضيري، وكانوا يجدون صعوبة في البقاء مستيقظين، ولكنهم بدأ التفكير أنه لديهم حجة جيدة تسمح لهم بالقيام. أتوا إلى الجلسة. كان هناك 38 شخصا في الجلسة. كان ذلك الصباح معليا بالنسبة لي إلينا، وشكرنا الأب السماوي على الأشخاص الطيبين الذين يقومون بواجبهم. القصة لا تنتهي هنا. أكثرية أولئك الذين خسروا محاصيلهم من الفاكهة كانوا يملكون بعض الأراضي التي يمكن زراعة المحاصيل البديلة فيها للموسم، مثل الفلفل الحار أو حبوب الفاصوليا، وكان يمكن لهذه المزروعات تأمين بعض الأموال الكافية للاستمرار حتى حصاد السنة التالية من الفواكه. ولكن كان أحد الأخوة المزارعين ورب عائلة شابة لا يملك أرضا كافيا وكان سيواجه سنة من دون أي مدخول. وعندما رأى الآخرون في البلدة الوضع المأساوي لهذا الأخ تصرفوا بمبادرة منهم وعلى نفقتهم الخاصة وتدبروا لهم له قطعة أرض واستخدموا معداتهم الخاصة لتهيئته وأمن له الشتول الفلفل الحار ليزرعها. أنا أعرف أن الرجال الذين تحدث عنهم للتو وبما أنني أعرفهم لم أفاجأ عندما عرفت ما فعلوه، ولكن من لا يعرفهم يطرح سؤالين على الأرجح، يبدأ كلاهما بكلمة لماذا؟ لماذا أتوا إلى الهيكل لتأيدة واجباتهم وللخدمة بعد أن سهروا طوال الليل ليكتشفوا أنهم خسروا الجزء الأكبر من مدخولهم مثل السنة الكاملة بأكملها؟ ولماذا استخدموا ما باتت الآن موارد قليلة وثمينة لمساعدة شخص آخر في حاجة ماسة في مكان هم أنفسهم يعانون من المصاعب المالية الكبيرة؟ إذا كنتم تفهمون معنى أن تكونوا تلاميذ يسوع المسيح فستدركون الجواب على هذين السؤالين. إن قطع العهد بأن نصبح تلاميذ المسيح هو بداية مسيرة تستمر طيلة الحياة والدرب ليس سهلا في كل الأوقات، فيما نتوب عن خطايانا ونناضل لنقوم بما يريدنا الرب أن نقوم به ونخدم قوتنا البشر كما كان ليخدمهم هو، لابد أن نشبهه إلى حد ما، فإن نشبهه ونصبح واحدا فيه هو الهدف الأصلي والغاية القصوى، وهذا هو المعنى الفعلي للتلمذة الحقيقية. فعندما زار المخلص القارة الأمريكية سأل تلاميذه إذا أي نوع من البشر يجب أن تكونوا، وأجاب بنفسه عن سؤاله قائلا الحق أقول لكم يجب أن تكونوا مثلي. أن نصبح مثل المخلص ليس بالمهمة السهلة خاصة في العالم الذي نعيش فيه، فنحن نواجه العوائق والشدائد في كل يوم من حياتنا، ولكن هذا كله له سبب، وهو من الأسباب والأهداف الأولية للحياة الفانية كما نقرأ في سفر إبراهيم، وسوف نجربهم بهذا لنرى إن كانوا سيفعلون جميع الأشياء التي أو يوصيهم بها الرب إلههم. إن هذه الاختبارات أو المحن تختلف بطبيعتها وقوتها، ولكن لا أحد سيترك هذا الوجود الفاني من دون المرور بها. عندما نفكر في المحن نفكر خاصة في خسارة محاصيلنا أو وظيفة أو موت أو أحد أحبائنا مرضى أو العجز الجسدي أو العقلي أو العاطفي أو الفقر أو فقدان الأصدقاء، ولكن في الحقيقة حتى الوصول إلى الأهداف التي تبدو مستحقة قد ترافقه مخاطر التكبر غير المجدي، حيث نطمح إلى أمجاد المجد أكثر من الطموح إلى موافقة السماوات. قد تتضمن هذه الأمجاد الشهرة الدنيوية والاعتراف العام والبراعة البدنية والموهبة الفنية أو الرياضة أو الازدهار والثراء. قد يكون البعض منا مشاعر شبيهة بتلك التي عبر عنها تيفي في قصة لاعب كمان على السطح فيما يتعلق بهذه الاختبارات الكثيرة. إذا كان الثراء لعنة فليضربني بها الله وعلني لا أشفى أبدا، ولكن تخطى هذه الأنواع الأخيرة من المحن قد يكون صعب وأخطر من تلك المذكورة قبلها. إن تلمذتنا تتطور وتبرهن ليس بحسب نوع المحن التي نواجهها بل الطريقة التي تحملنا لها علمنا الرئيس آيرينغ. لذلك فإن أعظم اختبار في الحياة هو الذي يمكن فيما إذا كنا سنصغي إلى وصايا الله ونطيعها أم لا في وسط عواصف الحياة. إن السر لا يكمن في مواجهة العواصف بل في اختيار الصواب فيما تهب. والمسألة الكبرى في الحياة هي فشلنا في هذا الاختبار وفشلنا بالتالي في التأهل للعودة بالمجد إلى منزلنا السماوي. أنا فخور بأنني جد ل23 حفيدا وهم لا ينفكون يذهلوننا باستيعابهم للحقائق الأبدية حتى منذ صغرهم وسنواتهم الأولى. فيما كنت أحضر هذه الكلمة طلبت من كل واحد منهم أن يرسل لي تعريفا موجزا عن معنى أن نكون تلاميذ أو أتباعا ليسوع المسيح، وتلقيت هذا الجواب من بنجامين البالغ 8 سنوات من العمر، أن يكون المرء مثل يسوع المسيح، أن يعني أن يكون مثالا له، ويعني أن يكون مبشرا ويتحضر ليكون مبشرا، وأن يعني أن يخدم الآخرين ويقرأ النصوص المقدسة ويصلي، يعني أن يحفظ يوم الرب ويسمع دعوات الروح القدس ويذهب إلى الكنيسة وإلى المعبد. أنا أوافق بنجامين الرأي أن التلمذة المتعلقة دائما بما نقوم به وما نصب عليه، فعندما نطيع وصايا الله ونخدم إخوتنا في البشرية نصبح تلاميذ أفضل يسوع المسيح. إن إطاعة مشيئته والخضوع لها يؤمنان رفقة الروح القدس، بالإضافة إلى بركات السلام والبهجة والأمان التي ترافق دائما هذا العضو الثالث من الهيئة في الهيئة الإلهية، ما من طريقة أخرى تسمح لنا بالحصول على هذه البركات. وفي نهاية المطاف إن الخضوع التام لمشيئته هو ما يساعدنا على أن نصبح مثل مخلصنا. أقول مجددا أن نشبه ونصبح مثله هو الهدف الأصلي والغاية القصوى، وهذا هو المعنى الفعلي للتلمذة الحقيقية. التلمذة هي ما رأيته يمارس في هيكل كولونيا وفي الحقول القريبة منه عندما أعاد الأخوة والأخوات في الكنيسة يأكدهم التزامهم باتجاه الله وبعضهم البعض على الرغم من المحن الصعبة. أنا أشهد أننا عندما نطيع وصاياه ونخدم الآخرين ونخضع إرادتنا لمشيئته نصبح فعلا تلاميذه الحقيقيين. هذه شهادتي باسم يسوع المسيح، آمين.
لقد تربيت في منطقة ريكسبورغ في آيداهو، حيث تأثرت بعائلة وأصدقاء ومعلمين وقادة رائعين قاموا بتعليمي. كان هناك تجارب مميزة في حياتنا جميعا تؤثر في أرواحنا وتغير الأمور إلى الأبد. وقد عرفت إحدى هذه التجارب خلال شبابي وحولت هذه التجربة حياتي. لطالما كنت ناشطا في الكنيسة وتقدمت عبر كهنوت هارون. خلال مراهقة طلب الأخ جايكوبز معلمي أن نكتب على بطاقة ما الذي فكرنا فيه خلال اجتماع القربان. أخذت بطاقتي وبدأت أكتب. ذكرت على اللائحة أول مباراة كرة السلة التي كنا قد فزنا فيها بالليلة السابقة، ثم ذكرت موعدا مع شابة بعد المباراة، واستمرت اللائحة على هذا النحو. لم يكن اسم يسوع المسيح مذكورا بشكل أساسي ولا بالخط العريض طبعا في اللائحة. كنا نملأ هذه البطاقة كل يوم أحد، وبالنسبة إلى شاب يحمل كهنوت هارون اكتسى القربان واجتماع القربان معنى جديدا وموسعا وروحيا. كنت أتطلع بحماسة إلى أيام الأحد وإلى فرصة تناول القربان، فيما كان فهمي لكفارة المخلص يغيرني. وكل يوم أحد حتى اليوم عندما أتناول القربان يمكنني رؤية بطاقتي ومراجعة لائحتي، والآن مخلص البشرية هو من يأتي أولا على لائحتي. نقرأ في العهد الجديد عن الوقت الذي اجتمع فيه المخلص مع رسله في علية من أجل عيد الفصح، وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي سفك عنكم. أسس يسوع أيضا مرسوم القربان خلال زيارته للنافيين، وقد تعلمت أهمية هذين الحدثين. قال الرئيس ديفيد ماكاي: أشعر بانطباع للتجديد على ما أسسه الرب كأهم اجتماع في الكنيسة، وهو اجتماع القربان. إذا تحضرنا لاجتماع القربان بشكل جيد قد يغير حياتنا. أود أن أقترح 5 مبادئ يمكنها أن تبارك حياتنا فيما نتناول القربان بشكل مستحق. أولاً، تحلوا بشعور الامتنان لكفارة يسوع المسيح. المبدأ الأول هو شعور بامتنان تجاه أبينا السماوي خلال اجتماع القربان من أجل كفارة ابنه. تروي القصة التالية حول تقديم القربان. لم يكن يعني لي القربان الكثير حتى يوم الأحد الذي رسمت فيه شماسا، وقد قمت بتقديم القربان المرة الأولى في عصر ذلك اليوم، ولكن قبل الاجتماع حذرني أحد الشمامسة قائلا: تنبه إلى الأخ شمدت. قد تضطر إلى إيقاظه من النوم. وأخيرا حان وقت مشاركتي في تقديم القربان، وتدبرت أمري جيدا في الصفوف الستة الأولى. تناول الأطفال والبالغون الخبز من دون أي مشاكل تذكر. ثم وصلت إلى الصف السابع حيث كان يجلس الأخ شمدت دائما، ولكنني فوجئت، فبدل أن يكون نائما كان مستيقظا ومتنبها. وعلى عكس العديد من الآخرين الذين قدمت لهم القربان، أخذ الخبز بتفكير ووقار شديدين. بعد بضع دقائق وجدت نفسي أقترب مجددا من الصف السابع مع الماء، وفي هذه المرة كان صديقي محقا. كان الأخ شمدت جالسا ورأسه منحن إلى الأمام وعيناه الألمانيتان الكبيرتان مغلقتان، وكان من الواضح أنه غارق في نوم عميق. ما كان عساي أفعل أو أقول، نظرت لبرهة إلى جبينه المجعد والمرهق بفعل سنوات الكدح والمشقة. كان قد انضم إلى الكنيسة في عمر المراهقة واختبر اضطهادا شديدا في مدينته الألمانية الصغيرة. كنت قد سمعت هذه القصة عدة مرات في اجتماعات الشهادة، وقررت في نهاية المطاف أن أربت على كتفه بلطف آملا أن أنقذه. ولما اقتربت للقيام بذلك رفع رأسه ببطء، كانت تنهمر الدموع على وجنتيه، ونظرت في عينيه فرأيت فيهما الحب والبهجة. رفع رأسه بهدوء وأخذ الماء، وعلى الرغم من أنني كنت في 12 من عمري فقط، ما زلت أتذكر بشكل واضح الشعور الذي ساورني وأنا أنظر إلى هذا الرجل المسن المتجعد يتناول القربان. علمت بلا أدنى شك أنه كان يشعر بشيء حول القربان لم أشعر به أنا قط. فقررت عندئذ أنني أريد أن أعرف المشاعر ذاتها. كان الأخ شميت قد توصل مع السماوات، وقد تواصلت السماوات معه. المبدأ الثاني هو أن نتذكر أننا نجدد عهود معموديتنا عندما نتناول القربان. تتضمن بعض الوعود التي قطعناها كما هي مسجلة في النصوص المقدسة ما يلي: الدخول إلى حضرة الله، وأن ندعى شعبه، ونتحمل أثقال بعضنا البعض، ونبكي مع الباكين، ونقف شهودا لله، التقدم بقلوب منكسرة وأرواح منسحقة، مستعدين لنتخذ اسم يسوع المسيح، مصممين على خدمته إلى النهاية، وحفظ وصاياه وذكره دائما. تذكرنا صلوات القربان بهذه العهود، وعندما نتناول القربان نجدد التزامنا باحترام هذه العهود. أنا أؤمن بأنه من المناسب أن نحفظ صلوات القربان في أذهاننا وقلوبنا. يساعدنا ذلك على التركيز على تجديد عهود معموديتنا. أكان عمرنا 8 سنوات أو 80 سنة عندما تعمدنا؟ آمل أن لا ننسى أبدا ذلك اليوم والعهود التي قطعناها. ثالثا، خلال اجتماع القربان يمكننا أن نشعر بأننا مسامحون على خطايانا. إذا أمضينا الوقت قبل اجتماع القربان في التوبة عن خطايانا، يمكننا ترك اجتماع القربان شاعرين بالنقاوة والطهارة. قال الرئيس باكر: يجدد القربان عملية الغفران. عندما يقدم القربان في كل يوم أحد، تكون هذه مراسم من أجل تجديد عملية الغفران. تطهر نفسك كل يوم أحد كي تكون روحك طاهرة في الوقت المناسب عندما تموت. يمكن أن يساعدنا تناول القربان باستحقاق على أن نشعر بما شعر به شعب الملك بنيامين الذين امتلأوا بالفرح لأنهم نالوا غفرانا لخطاياهم وسلام ضميرهم. المبدأ الرابع هو أنه يمكننا تسلم الإلهام لحل مشاكلنا خلال اجتماع القربان. عندما كنت رئيس بعثة تبشيرية في بوليفيا، حظيت أنا وماريام ببركة حضور ندوة لرؤساء البعثات التبشيرية مع الرئيس آيرينغ. علمنا في ذلك الاجتماع أن هناك 3 طرق مهمة للاستعداد من أجل الاستفادة من الاجتماع. علينا أن نأتي مع مشاكلنا، وأن نكون متواضعين كأطفال جاهزين للتعلم، وأن نتحلى بالرغبة في مساعدة أبناء الله. عندما نأتي بتواضع إلى اجتماع القربان، يمكننا أن نبارك عبر الشعور بالانطباعات لوجود حلول لمشاكلنا اليومية. يجب أن نأتي مستعدين وأن نرغب في الإصغاء وأن لا يشتت انتباهنا. نقرأ في النصوص المقدسة، ولكني أقول لك أنك يجب أن تدرسها في ذهنك، وبعد ذلك يجب أن تسألني إن كانت صحيحة. فإن كانت صحيحة سوف أجعل قلبك يضطرم في داخلك، وعندئذ تشعر بأنها صحيحة. يمكننا أن نعرف ما العمل من أجل حل مشاكلنا. المبدأ الخامس هو إن تناول القربان باستحقاق سيساعدنا على الامتلاء بالروح القدس. أعلن يسوع عند تأسيسه لمرسوم القربان خلال زيارته للنافيين: كل من يأكل هذا الخبز يأكل جسدي لروحه، وكل من يشرب هذا الخمر يشرب دمي لروحه، وإن روحه لن تجوع ولن تعطش بل ستشبع. كانوا قد وعدوا بأنهم إذا جاعوا وعطشوا إلى البر سيمتلئون بالروح القدس. تعدنا صلاة القربان أيضا أننا إذا حفظنا عهودنا سنحظى دائما بروح الرب رفيقا لنا. قال الشيخ ميلفن بالارد: أنا أشهد أن روحا يحضر تأدية خدمة القربان، يدفئ النفس من الرأس إلى أخمص القدمين، فتشعر بجروح النفس تشفى والحمل يرفع. يأتي العزاء والسعادة إلى الروح المستحقة والراغبة فعلا في تناول هذا الغذاء الروحي. سنبارك فيما نشعر بالامتنان لكفارة يسوع المسيح، ونجدد عهود معموديتنا، ونشعر بالغفران، ونتسلم الإلهام من الروح القدس فيما نتناول القربان كل أسبوع. سيكون اجتماع القربان عظيما دائما إذا كان القربان محور عبادتنا. أنا أعبر عن امتناني لكفارة يسوع المسيح، وأنا أعرف إنه حي. باسم يسوع المسيح، آمين.
تتمحور رسالتي حول العلاقة بين تلقي شهادة بأن يسوع هو المسيح والاهتداء إليه وإلى إنجيله. نحن نتعامل عادة مع موضوعي الشهادة والاهتداء بشكل منفصل ومستقل، إلا أننا نكتسب آفاقا ثمينة وقناعة روحية أعظم فيما نفكر في هذين الموضوعين المهمين معا. أنا أصلي أن الروح القدس سيعلم كل واحد منا وينوره. يمكننا نتعلم الكثير عن الشهادة والاهتداء من فترة خدمة بطرس الرسول. فعندما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، طرح هذا السؤال الثاقب على تلاميذه: من تقولون إني أنا؟ وأجاب بطرس مباشرة: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. كما يبرهن رد بطرس وتعليم المخلص، إن الشهادة هي معرفة شخصية لحقيقة روحية تم الحصول عليها عبر الرؤية. إن الشهادة هي هبة من الله، وهي متاحة لكل أبنائه. إن أي ساع صادق وراء الحقيقة قد يحصل على شهادة عبر أن تكون له ذرة ضرورية من الإيمان بيسوع المسيح ليمنحها، ويتوسل بفضل كلمة الله من أجل أن يتنازل لإغراءات الروح القدس ويستيقظ فيتجه إلى الله. تجلب الشهادة المزيد من المسؤولية الشخصية، وهي مصدر غاية وطمأنينة وبهجة. إن السعي وراء الحصول على شهادة للحقيقة الروحية يتطلب السؤال والسعي والقرع بقلب خالص ونية صافية وإيمان بالمخلص. إن المكونات الأساسية للشهادة هي معرفة أن الأب السماوي حي ويحبنا، وأن يسوع المسيح هو مخلصنا، وأن ملء الإنجيل قد أعيد إلى الأرض في هذه الأيام الأخيرة. فيما كان المخلص يعلم تلاميذه في العشاء الأخير، قال لبطرس: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبتت إخوتك؟ ما يثير الاهتمام هو أن هذا الرسول العظيم كان قد أمضى الكثير من الوقت يسير مع المعلم ويتحدث معه، وشهد على العديد من المعجزات، وكانت لديه شهادة قوية بألوهية المخلص. إلا أن حتى بطرس كان بحاجة إلى المزيد من التعليم من يسوع والاهتداء والتقديس وواجبه بالخدمة بالإخلاص. يستلزم جوهر إنجيل يسوع المسيح تغييرا أساسيا ودائما في طبيعتنا، بات ممكنا عبر كفارة المخلص. يحدث الاهتداء الحقيقي تغييرا في معتقدات الشخص وقلبه وحياته ليقبل مشيئة الله ويطيعها، وهو يتضمن التزاما وعيا بأن يصبح تلميذا للمسيح. الاهتداء هو التوسيع لقاعدة الشهادة الأساسية وتعميق لها وتوسيع لنطاقها. إنه نتيجة لكشف من الله ترافقه التوبة الفردية والطاعة والاجتهاد. إن أي ساع صادق وراء الحقيقة يمكن أن يهتدي عبر اختيار التغيير العظيم في قلبه والولادة في الروح من الله. وفيما نحترم مراسيم الخلاص والإعلاء وعودهما ونتقدم ثابتين في المسيح ونصبر بإيمان إلى النهاية، نصبح خليقة جديدة في المسيح. إن الاهتداء هو تقدمة النفس والحب والوفاء، نمنحها إلى الله امتنانا لهبة الشهادة. يذكر كتاب مورمون بقصص الاهتداء الملهمة. أعلن عملاقي وهو من سلالة يعقوب التالي: لتيكم تأتون إلى المسيح وأن تشتركوا في خلاصه وقوة فدائه. تعالوا إليه وقدموا نفوسكم كاملة كتقدم له. إن المعرفة بقوة الروح القدس أن يسوع هو المسيح بالغة الأهمية والضرورة، إلا أن المجيء إليه وإعطائه روحنا كاملة قد تقدم أكثر بكثير من مجرد المعرفة. يتطلب الاهتداء كل قلوبنا وقدراتنا وعقولنا وقوانا. استجاب شعب الملك بنيامين إلى تعاليمه قائلين: نعم، إننا نؤمن بكل الكلمات التي قلتها لنا، ونعلم أيضا بصدقها وصحتها بسبب روح الرب القادر على كل شيء الذي أحدث تغييرا عظيما فينا، أي في قلوبنا، ولم يعد لنا رغبة لفعل الشر بل فعل الخير على الدوام. أحدث قبول الكلمة المحكية واكتساب شهادة على صدقها وممارسة الإيمان في المسيح تغييرا عظيما في القلب وعزما حازما للتحسن والاتجاه نحو الأفضل. يتم وصف المهتدين اللامانيين في كتاب حيلمان على أنهم يقومون بواجبهم كما أنهم يسرون في حذر ويحافظون على وصايا وشرائعه وأحكامه، كما أنهم يناضلون بهمة لا يعتبرها الملل حتى يردوا البقية من إخوتهم لمعرفة الحق. كما تظهر هذه الأمثلة، تكمن الخصائص الأساسية المرتبطة بالاهتداء في اختيار تغيير عظيم في قلوبنا والميل إلى فعل الخير على الدوام والقيام بالواجبات والسير في حذر أمام الله وحفظ الوصايا والخدمة بهمة من الواضح أن هذه الأرواح المؤمنة قد أصبحت متفانية للرب وتعاليمه. غالبا ما يكون الاهتداء عملية مستمرة وليس حدثا منعزلا، أمر على أمر وفرض على فرض بشكل متدرج نكاد لا نلاحظه. تصبح حوافزنا وأفكارنا وكلماتنا وأعمالنا متماشية مع مشيئة الله. يتطلب الاهتداء إلى الرب المثابرة والصبر. حدد صموئيل اللاماني 5 عناصر أساسية للاهتداء إلى الرب. 1. الإيمان بتعاليم الأنبياء القديسين كما هي مكتوبة في النصوص المقدسة. 2. الإيمان بالرب يسوع المسيح. 3. التوبة. 4. اختبار التغيير العظيم بالقلب. 5. أن نكون ثابتين وراسخين في الإيمان. الشهادة، إن الشهادة هي بدء الاهتداء المستمر، وتعتبر الشهادة نقطة الانطلاق وليست الوجهة الأخيرة. فالشهادة القوية هي الأساس الذي نبني عليه اهتدائنا. إن الشهادة وحدها ليست كافية ولن تكون أبدا كافية لحمايتنا من عاصفة الظلام في الأيام الأخيرة. إن الشهادة مهمة وضرورية، ولكنها لا تكفي لتأمين القوة الروحية. فبعض أعضاء الكنيسة الذين لديهم شهادة يضعفون ويترددون، فمعرفتهم الروحية والتزامهم لم يكونا على قدر التحديات التي واجهوها. يتضح لنا درس مهم حول العلاقة بين الشهادة والاهتداء من خلال الأعمال التبشيرية لأبناء موسايا. أن كل من وجه إلى معرفة الحق نتيجة لكرازة عمون وإخوته حسب روح الرؤية والنبوة وحسب قدرة الله التي يسرت لهم العجائب، حي هو الرب إن جميع اللامانيين الذين آمنوا بكرازتهم وتحولوا إلى الرب لم يتردوا قط. ذلك أنهم صاروا شعبا برا ووضعوا عنهم سلاح تمردهم وانقطعوا عن مناوءة الله، وهؤلاء هم الذين تحولوا إلى الرب. يتم وصف عنصرين أساسيين في هذه الأعداد: معرفة الحق التي يمكن تفسيرها كشهادة، والتحول إلى الرب أي كما أفهمها الاهتداء إلى المخلص وإنجيله. وهكذا أنتج الدمج القوي بين الشهادة والاهتداء إلى الرب للثبات والترسيخ وأمن الحماية الروحية. لم يترددوا أبدا ووضعوا عنهم سلاح تمردهم وانقطعوا عن مناوءة الله. يتطلب التخلي عن سلاح التمرد مثل الأنانية والكبرياء والعصيان أكثر من الإيمان والمعرفة فقط. فقناعة والتواضع والتوبة والخضوع كلها تسبق تخلينا عن أسلحة تمردنا. هل ما زلنا أنا وأنتم نملك أسلحة تمرد تمنعنا من الاهتداء إلى الرب؟ إذا كان الجواب نعم، علينا أن نتوب الآن. تجدر الملاحظة إلى أن اللامانيين لم يهتدوا إلى المبشرين الذين علموهم أو إلى برامج الكنيسة الممتازة، ولم يهتدوا إلى شخصيات قادتهم أو إلى حفظ إرث ثقافي معين أو إلى تقاليد أبائهم، بل اهتدوا إلى الرب، إليه هو المخلص وألوهيته وعقيدته. تشكل الشهادة معرفة روحية للحق نحصل عليها بقوة الروح القدس، والاهتداء المستمر هو التفاني الدائم للحقيقة المكشوفة التي تلقيناها بقلب مستعد ولأسباب بارة. إن جوهر الشهادة هو معرفة أن الإنجيل صحيح، وجوهر الاهتداء هو أن نكون دائما أوفياء للإنجيل. علينا أن نعرف أن الإنجيل صحيح وأن نكون أوفياء للإنجيل. الشهادة والاهتداء مثل العذارة العشر. أود أن أستعين الآن بإحدى التفسيرات الكثيرة الممكنة لمثل العذارة العشر من أجل إبراز العلاقة بين الشهادة والاهتداء. أخذت 10 عذارة، 5 منهن حكيمات وخمس جاهلات مصابحين، وخرجنا للقاء العريس. سأطلب منكم أن تعتبروا المصابيح المستخدمة من قبل العذارة مصباح الشهادة. أخذت العذارة الجاهلات مصابحين ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن الزيت مع مصابيح الشهادة. ففي نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل، فأخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيح الشهادة. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن زيت الاهتداء، فإن مصابيحنا مصابيح الشهادة باتت ضعيفة وهي تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات: لعله لا يكفي لنا، ولكن بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. هل كانت العذارى الحكيمات الخمس أنانيات؟ أو لا يردن المشاركة؟ أو كنا يسرن عن حق إلى أن زيت الاهتداء لا يمكن أن يستعار؟ هل يمكن للقوة الروحية الناتجة عن الطاعة المستمرة للوصايا أن تمنح إلى شخص آخر؟ هل يمكن للمعرفة التي نحصل عليها عبر الدراسة الدؤوبة والتأمل بالنصوص المقدسة أن تنقل إلى من هم بحاجة إليها؟ هل يمكن للسلام الذي يؤمنه الإنجيل إلى قديس مؤمن من قديسي الأيام الأخيرة أن ينقلنا إلى شخص يختبر الشدة أو التحديات؟ فالجواب الواضح لكل سؤال من هذه الأسئلة هو كلا. فكما شددت العذارى الحكيمات عن وجه حق على كل شخص منا أن يبتعله، لم تكن هؤلاء النساء يتكلمن عن سبقة أعمال، بل كنا يشددن على مسؤوليتنا الفردية بإبقاء مصابيح شهادتنا مضاءة والحصول على مخزون كاف من الزيت، ويتم الحصول على هذا الزيت السمين تلو الآخر. أمر على أمر وفرض على فرض، ما من طريق مختصر متاح ولا جلب التحضير في الدقيقة الأخيرة. من أجل ذلك كون أمينين دائما وسويا مصباحيكما وأجعلهما مضيئين دائما. أعد أننا عندما نتوصل إلى معرفة الحق ونهتدي إلى الرب سنبقى ثابتين وراسخين في الإيمان ولن نتردد أبدا. سوف نضع عنا سلاح التمرد بحماس، وسنبارك بنور ساطع من مصابيح الشهادة الخاصة بنا مع مخزون كاف من زيت الاهتداء. وفيما يصبح كل واحد منا مهتديا بشكل أكبر سنقوي عائلتنا وشركائنا. أشهد على هذه الحقائق باسم الرب يسوع المسيح المقدس، آمين.
في ختام المؤتمر نعبر عن تقديرنا الصادق لكل من عملوا بجهد كبير من أجل أعداد لهذه الخدمة. نشكر المتحدثين جميعا لكل من ساهم في تأمين الموسيقى المعلية. سنحظي الآن بشرف الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون. وبعد ملاحظاتي سنختم الجوقة هذه المؤتمر عن إنشاد معك حتى نلتقي. ستقدم البركة بعد إذن شيخ ليري جيبنز الذي صرح أمس من خدمته كعضو في السبعين. إخوتي وأخواتي، لقد وصلنا إلى ختام مؤتمر عام ملهم آخر. لقد اختبرت شخصيا التغذية الروحية والارتقاء، وعارف أنكم شعرتم أنتم أيضا بالروح الخاص. نعبر امتناننا من صميم قلبنا إلى كل من شاركوا في المؤتمر بأي طريقة. لقد تم تعليم حقائق الإنجيل وعم بالتشديد عليهم بشكل جميل. سنبارك عندما ندخل الرسائل اللي سمعنا خلال اليومين السابقين إلى قلوبنا وحياتنا. وكما جرت العادة، ستكون مجريات التي مؤتمر متوفرة من العدد من المجلتين إنسان واللي هنا. أنا أشجعكم على قراءة الكلمات مجددا وتفكروا بها مرة أخرى وتعمق فيها. لقد اكتشفت أنه من خلال هذه العملية أتعلم أكثر. لقد عرفنا تغطية المؤتمر لا سابق له امتدت عبر المحيطات والقارات لتصل إلى الناس في كل مكان. وعلى الرغم من أننا على مسافة بعيدة منكم، نحس بروحكم ونبعث لكم حبا وتقديرنا. أسمح لي أن أعبر لإخوتي الذين سرحوا من هذه المؤتمر عن عميق امتناني جميعا لخدمتهم. لقد بركت أعدادا كبيرا من مساهمتهم في العمل الرب. إخوتي وأخواتي، لقد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادي 85، وأنا ممنون لكل سنة محني الرب. وعندما أفكر عن اختباري في الحياة، أشكره ببركاته الكثيرة. فكما ذكرت في رسالة صباح اليوم، لقد شعرت يده يرشد جهودي طالما حاولت أن أخدمه وأخدمكم أنتم. إن منصب رئيس الكنيسة هو منصب متطلب، كما أنا ممتن لوجود مستشاري المخلصين الذين يختمان إلى جانبي والذان يملكون الاستعداد الدائم والقدرة الفائية لمساعدة من عمل الذي يأتي إلينا. أود أن أعبر عن امتناني أيضا للرجال النبلاء الذين يشكلون رابطة الرسل العشرة، فهم يعملون بلا كلل والذين يختمون في 70 أيضا. أود أيضا أن أشيد بكم أنتم أينما تجدون لكل الجهود اللي تعملون في أوتادكم وفرعوكم وقطاعاتكم. فعندما تبلؤون بملأ ارتدادكم للدعوات الموجبة إليكم، تساعدون في بناء مملكة الله على الأرض. عسى أن نرعى بعضنا البعض ونساعد في أوقات الحاجة. دعونا ولا نكون منتقدين ومصرين للأحكام، بل نكون متسامحين وحاذين حذو المخلص دائما اللطف المحب. وعاسي أن نختم بعدكم البعد بل ارتدائنا في هذه الروحية، فنصلي من أجل الإلهام لمعرفة حاجات الآخرين، لنكون واثقين في مسيرتنا في حياتنا. وعلى الرغم من أننا نعيش في عالم يزداد فيها الخطر، تدريجيا أن الرب يحبنا ويهتم بنا وأنه دائما على جانبنا. طالما نساوي الذي هو يريدنا، سنساعد في أوقات الحاجة. تدخل المصاعبات لحياتنا على شكل مشاكل لا يتوقع منا، كان انخطار أبدا. ما من شخص بيننا محسن، إن هدف الحياة الفانية هي أن نتعلم وأن ننمو ونشبه أبينا بكل بشكل أكبر. نصحنا الرب قائلا: ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. يا سعادة العظمى التي يجب أن نغمرنا جرا هذه المعرفة. لقد عاش من أجلنا ومات من أجلنا ودفع ثمن خطايانا. عسى أن نحتذي به، وعسى أن نظهر امتناننا العظيم له عبر قبول والتضحية والعيش بطريقة تؤهلنا لعودة والعيش بحضرته يوما ما. وكما ذكرت في المؤتمرات السابقة، أشكركم على صلواتكم على نيتي، فأنا بحاجة إليها وأشعر بها. نحن أيضا كسلطات عامة نتذكرونكم جميعا ونصلي من أجلكم، وتكون أثمن بركات أبينا السماوي عليكم. والآن إخوتي وأخواتي الأحباء، سنختم المؤتمر على التلقي مجددا حتى التالي، ليكون الله معكم حتى نلتقي. باسم يسوع المسيح مخلصنا الرب، آمين.
Our dear Heavenly Father,
أبونا السماوي الحبيب, نشكرك بالعمق على هذه المؤتمر العام العظيم والحقائق التي علمت والموسيقى الرائعة والمشاعر قلوبنا والبهجة اللي شعرنا بها. نشكرك على استعادة الإنجيل والكنيسة ولنبينا الرئيس مانسون, ونطلب أن تستمر ببركة عليه وعلى مستشاري والرابطة 13 وكل الذين يختمون معهم. متشكرين على معرفة أنك أبينا وستجيب على صلواتنا. نحن ممتنين على ابنك وكفارته. ساعدنا حتى نتبعه وأن نتذكره, حتى نتذكر هذه المؤتمر. كل هذه الأشياء أطلب منك متوعدة باسم يسوع المسيح. آمين. كنتم مع بث المؤتمر العام النفس السنوي 88 بعد الماء الذي تعقدها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار متحدثون في السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. الموسيقى أمنتها جوقة المرمونية. أمنت شركة بونيفيل للتوزيع. البث كخدمة عامة يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيلها أو نقلها أو استخدامها في أي إطار آخر من دون الحصول على الإذن قطي.